السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج متفق عليه. لا زال الحديث متصل بما تحدثنا به في الحلقات السابقة حول سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حجية السنة النبوية، الرد على منكري السنة النبوية أو من يسمون أنفسهم زورا بالقرآنيين، وهم في الحقيقة لا علاقة لهم بالقرآن الكريم ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم نفاة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا في هذه المرة وفي هذه الحلقة نتحدث عن نقطة في غاية الأهمية، وهي تدوين السنة النبوية المطهرة. نشرف ونسعد ونرحب بضيوفنا الكرام، الأستاذ الدكتور حسام عقل، عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس. يا مرحبا دكتور حسين.
أهلا بكم ومرحبا.
الله يحفظك. كما نشرف ونسعد ونرحب بدكتور هيثم طلعت، الباحث في ملف الإلحاد. مرحبا دكتور هيثم.
حياكم الله. حيوانا على
أحسن الله إليكم.
أمين وإياكم يا رب.
دكتور حسام، نقطة مهمة جدا يثيرها هؤلاء من ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل السنة النبوية كلها مكتوبة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فلا شك أن قضية التدوين تبقى في ذروة ما يقال.
نعم.
وأنا يمكن يعني هختص حضرتك بواقعة حدثت معي منذ حوالي 9 سنوات. فضائية ما طلبت حوارا حول فكرة مطروحة.
نعم.
فكرة لماذا لا يحج إلى الكعبة غير المسلمين؟ يعني هي فكرة طبعا ولدت في مصاطب الثرثرة والفراغ، لأنه يعني وما جدوى، يعني ما أنا بقول لها يعني طب والسيخي أو يعني اللاديني هتلزموا الكعبة والأراضي المقدسة في إيه؟ يعني قالوا لي يعني إحنا بنناقش الفكرة كنوع من السياحة الثقافية والتاريخية. واكتشفت أن هذه الحلقة كانت فخة، لأنه قالوا لي على الهاتف معك رشاد خليفة.
نعم.
ورشاد خليفة أنا أعرفه وأعرف تاريخه وأعرف أنه هو الذي أنشأ مدرسة نفاة السنة.
نعم.
في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يسميه أحدهم كاذب مسجد توسان في أمريكا. ففوجئت به على الهاتف. الشاهد هنا أنهم يتمسحون بالقرآن.
نعم.
كانت مداخلته معي على الهاتف حوالي ثلث الساعة، وأصدقك القول لم يورد خلال الثلث الساعة آية قرآنية واحدة.
سبحان الله.
فلو كان متمسحا بالقرآن ومؤمنا به من الأعماق لأورد على الأقل آية، لكن هذا تأكيد بأنهم يصدرون لنا السراب والوهم الخادع.
نعم.
وأنهم يتعمدون تطويق السنة وضرب رمزياتها في الضمائر والقلوب. ليس الهدف أن يناقش تجربة أبي هريرة.
نعم.
ليس الهدف أن يناقش تجربة البخاري نقاشا علميا على طاولة علمية رصيدة، لكن الهدف ضرب الرمزية والهيبة. ولذلك ستجد معظم ما كتب عن البخاري شتائم.
نعم.
يعني لما تحرر ما كتب وتقوم بنخله وغربلته وتمحيصه 3-4 شتائم. حتى الكتاب الذي تثار له الزفات والمواكب الآن في المغرب، وهو كتاب البخاري نهاية أسطورة، إن شاء الله نعرضه على هذه الطاولة ونناقشه. يعني هم يقولون أنتم تخشون النقاش. لا، يعني ده أنا أجيب لك على الطاولة ونناقش الكتاب. أكثر شتائم، اتهام له بالرجعية والظلامية وعدم التفكير فيما يدون وعدم التفكير فيما يكتب. هم يقولون إن السنة لم تدون، لم تكتب، وبالتالي فليس لها درجة الموثوقية التي لصحائف القرآن. وهذه قضية ينبغي أن نقف عندها، لأنه ورد صنفان أو نمطان من الأحاديث. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري، لا تكتب عني غير القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحه. هذا حديث، والحديث في ظاهره نهي عن تدوين السنة أو عن كتابته، لكن يناظره في الضفة الأخرى حديث ابن عمر. اكتب عني، اكتب عني، لا تكتبوا واكتب عني. أليس هذا تناقضا؟ هذا جزء من سوء الفهم. هم لا يفهمون هنا حالة التدرج واعتبارية المكان والشخص. يعني نحن ندخل في اعتبارنا أمرين، اعتبارية المكان والشخص.
نعم.
وبالمناسبة هذا الكلام قلته لشخصين كنت أناظرهما في فضائية ما، الكلام ده قل مثلا من 10 سنوات، وكانوا وكأنهم يسمعون الكلام للمرة الأولى لما كلمتهم عن الصحيفة الصادقة والصحيفة الصحيحة الهمام، كأنهم يسمعون الكلام للمرة الأولى. يعني في تدوين؟ في تدوين. ونحن نعيد اختراع العجلة، ابن الصلاح قال في مقدمته لو لم يدون لدرس أكثر، درس يعني اختفى.
نعم.
أو تبدد أو انتهى، فالأحاديث دونت. لكن هنا اعتبارية الشخص واعتبارية الزمان.
نعم.
يعني اعتبارية الشخص واعتبارية الزمان، لما النبي صلى الله عليه وسلم أجاز التدوين كان يكلم من؟
صلى الله عليه وسلم.
كان يكلم عبد الله بن عمرو.
نعم.
كان يكلم موثقا يعرف من أرصدته وخبراته ودرايته بالقرآن والسنة إنه لن يختلط في مدوناته قرآن بسنة.
نعم.
لكن عندما حذر آخرين كان يعرف أن ذاكرتهم أو حافظتهم لا تعي الأمرين معا. إذن هنا مش إحنا بنقول البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مراعاة السياقات والأحوال والمقامات.
نعم.
وحتى علم النص الحديث يقول هذا. يبقى معنى هذا إنه النبي صلى الله عليه وسلم راعى حال الشخص وراعى اعتبارية الزمان، إنه لما نزل من الوحي أكثر وعرفه المسلمون المعرفة الرافعة للجهالة، سمح النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين السنة.
نعم.
وترخص في هذه المساحة، منتهى الذكاء في التعامل مع الحالة. ولذلك أنا أقول لهؤلاء اقنعوا، انزعوا عن وجوهكم عباءة أو نظارة المراسل الأجنبي. أنا أحيانا أشعر أنهم يتعاملون مع قرآننا وسنتنا ومدوناتنا وتاريخنا وحضارتنا تعامل مراسل أجنبي.
نعم.
يعني إيه واحد يقول لي الدين الإسلامي؟ يعني طب إيه كلمة الدين الإسلامي؟ يعني حتى التعبير نفسه تعبير مراسل أجنبي. أنت مفترض أن تقول إسلامنا، إسلامنا الذي نعتز به، قرآننا، سنتنا، لكن ما تقوليش الدين الإسلامي وكأنك تكتب بلغة مراسل أجنبي. كثيرون من مثقفي وسط البلد ممن يحسبون زورا وبهتانا على التنوير يفتقرون إلى هذه الأمور. وأنا مش هروح بعيد، في يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ اكتبوا لأبي شهر.
نعم.
مش هو اشتكى أنه ذاكرته ضعيفة ومعتلة وشكى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يدون.
نعم.
ماذا قال له رسول الله في الحديث؟ اكتبوا لأبي شهر، اكتبوا. إذن القضية هنا أنه سمح بتدوين السنة. في البداية كان في تخوف، كان في حرص ألا تختلط بالقرآن، ولما تجاوزنا عتبة الخطورة المحدقة في هذه المساحة دخلنا في مساحة تدوين السنة.
جميل جدا. هنا دكتور هيثم، دكتور حسام أكد على ما أكده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تدوين السنة النبوية المطهرة، لكنهم يقولون هنا نقطة معينة، هل السنة النبوية كلها مكتوبة أم لا؟ وما الشروط التي وضعها علماء الحديث لضبط صحة السنة أو لضبط صحة الحديث؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السنة النبوية كلها مكتوبة،
كلها.
قال الطبراني في الكبير:
نعم.
إنا لم نسمع منه صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وهو عندنا في كتاب.
الله أكبر.
كلها مكتوبة.
نعم.
نقلوا سكتات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السكتات التي يسكتها نقلوها.
نعم.
نقلوا أنه كان في صلاة فسعل سعلة فركع،
صلى الله عليه.
نقلوا السعل عنه. نعم. السلم. نقلوا عنه عدد شعرات اللحية، كل شيء نقلوه عنه. نقلوا عنه الصفات الفعلية والقولية والتقريرية.
نعم.
شعرات البيضاء. نعم.
نعم.
يعني نقلوا عنه أدق التفاصيل. فالسنة كلها مكتوبة، كلها مدونة.
جميل.
وأمر بالكتابة كما قال دكتورنا الفاضل، قال صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق،
صلى الله عليه وسلم.
فكل شيء مكتوب.
نعم.
وقال له عبد الله بن عمرو: إن نسمع منك أحاديث لا نحفظها، أفلا أكتبها؟ قال: بلى فاكتبوها. فالسنة مكتوبة منذ عهد النبوة. لكن هؤلاء يختلط عندهم كلمة تدوين بكلمة كتابة. التدوين شيء والكتابة شيء.
نعم.
الكتابة منذ عهد النبوة.
نعم.
منذ عهد النبوة الصحيفة الصادقة التي أشار إليها الأستاذ الفاضل حوالي 1000 حديث. حوالي 1000 حديث كتبت متى؟
نعم.
زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فهذه موجودة من زمن النبوة. لكن التدوين أن تجمع هذه الأحاديث في كتاب واحد، فهذه تأخرت إلى زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فالكتابة موجودة، وكل شيء قاله مكتوب
صلى الله عليه وسلم،
لكن هؤلاء يلعبون على وتر جهل المشاهد، على وتر أن المشاهد لا يفهم هذه التفاصيل.
نعم. طب هذا ينقلنا نقطة أخرى دكتور حسام، دكتور هيثم، وهي ما هي الشروط التي وضعها علماء الحديث لضبط صحة الحديث؟
هذا يعني جوهرة هذه الحلقات صراحة.
نعم.
هذا الموضوع هو تاج هذه الحلقات، لأن هذه الشروط تبين عظمة هذه السنة.
نعم.
شروط ضبط الحديث الصحيح شروط في قمة الإتقان العلمي. عندهم لابد أن يكون هناك سند، يعني أي حديث بلا سند لا قيمة له عندنا.
نعم.
فلابد أن يكون هناك سند، يعني حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا هذا سند. النقطة الثانية، لابد أن يكون رجال هذا السند معروفون. يعني لو أن شخصا في السند مجهول غير معروف، إذن حديث ضعيف. فلابد أن يكون هؤلاء الرجال معروفون. النقطة الثالثة، أن يكون هذا السند متصل، سند متصل ليس فيه انقطاع. حدثني فلان عن فلان، هذا معروف هذا معروف، وهما يعني تلقى هذا من هذا. فسند موجود، سند صحيح، أن يكون بلا انقطاع، أن يكون الرجال معروفون. النقطة الرابعة، أن يكون هؤلاء الرجال المعروفون ثقات. يعني لو أن شخصا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشخص مسلم ويصلي معنا، لكنه ليس بالثقة، ليس بالثقة، يرد حديثه. النقطة الخامسة، أن يكون ضابطا، أن يكون ضابط هذا الشخص الراوي ضابطا. فلابد أن يكون الشخص معروفا، لابد أن يكون ثقة، وربما يكون شخص ثقة شخص صادق، شخص يعني عنده أمانة في دينه، لكنه غير ضابط، هذا يرد حديثه. ضابط أي أنه يتقن حفظ الحديث.
نعم.
حافظ، يفهم ما معنى كلمات الحديث، ومتقن للحديث. فهي شروط في منتهى الضبط، شروط يعني بالفعل هذه الأمة صنعت هذه الجوهرة.
نعم.
المسمى بالسند، جوهرة عجيبة لم تسبقها إليها أمة. وأنا أقول دائما أن الحديث الضعيف عندنا أصح سندا من روايات تاريخية، بل وكتب تاريخية عملاقة. لأن هذه الكتب فيها انقطاع مئات السنين.
صحيح. صحيح.
بل وآلاف السنين.
نعم.
ومع هذا نسلم بصحتها. عندنا لو أن الحديث صحيح متصل لكن فيه شخص حفظه ضعيف يرد حديثه.
نعم. نعم.
فعندنا يعني هذه الجوهرة التي ابتنى الله علينا بها لنحفظ كل حرف من فم النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل جدا. وأنا أريد أن أعود إليك دكتور هيثم في نفس النقطة تحديدا، لكن هنا سؤال مهم جدا دكتور حسام، وهو يسأله الكثير من إخواننا، من هو الشخص المؤهل للنظر في نقد المتن؟ هذا أمر دقيق جدا. نعم.
حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وهي تفرع حركة النقد، وبالمناسبة كتب علم الحديث أسمته النقد. النقد، الذين يقولون إننا لا نقبل الرأي الآخر، وإنه نحن نسير على طريق واحد ونسير بطريقة متصلبة، ولا نقبل مراجعة، ولا نقبل تنقيحا، ولا نقبل تصحيحا. لا، داخل تاريخ حركة المحدثين وجد هذا المصطلح صراحة. والنقد قد يكون نقدا لأسانيد، وقد يكون نقدا لمتون، ولكل طريقته وآلياته، تبعا لتفرع علم الحديث إلى نوعين.
نعم.
علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. وبالتالي هؤلاء قد لا يدركون هذه الأمور. احنا عندنا علم مثلا غامض الحديث، أو علم غريب الحديث، عندنا علم الناسخ والمنسوخ.
نعم.
وبالمناسبة هذه العلوم مفاتيح أيضا لفهم القرآن. يعني الذين يقولون علوم الحديث لا تلزمنا، لا، هذه مفاتيح لفهم القرآن نفسه. احنا لما كنا بنشوف السيوطي في الإتقان كان بيحط لشروط من يفسر أن يتقن 11 علم، 11 علم.
نعم.
منها علم الأصول، وعلم القراءات، وعلم الاشتقاق، وعلم التصريف، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم الحديث. وأضاف له علم رقم 12 سمى علم الموهبة، وهو علم لا يؤتاه إلا من عمل بما في القرآن، وفقا لتعبير الإمام السيوطي.
نعم.
إذن حتى فهم القرآن نفسه يحتاج إلى فهم السنة وفهم مخرجاته. فهم وضعوا حركة منضبطة لهذا النقد. ولذلك الذين أستغرب الذين يهاجمون البخاري وهو أعلى منحنى للتوثيق في حركة الموثقين، لأنه لم يكتفي بالعدالة ولم يكتفي بالضبط، ده اشترط كمان اللقي، يعني اسمعك وأنا قدامك مش عنك، حتى وإن تعاصر كان في عصر واحد يشترط اللقي،
طالما لم يلقاه حتى وإن كان في عصر واحد
يشترط اللقي. يبقى معنى هذا من وضع هذه الضوابط؟
نعم.
يعني هات لي كده في تاريخ الثقافات الإنسانية، حتى إحنا كان عندنا علم في أوروبا اسمه هرمينيوتكس، علم الهرمينيوتيقة أو علم التأويل، هذا علم ولد في رحاب تفسير النصوص الإنجيلية،
نعم،
ونقد المتن الديني أو نقد الأناجيل من أول شلاير مخر لغاية ما نصل إلى الأجيال اللاحقة، ما كانش عندهم هذه الضوابط أبدا، ولم يستطيعوا أن يؤسسوا هذه الضوابط بشكل متماسك مطلقا،
نعم،
ولم يستطيعوا أن يصلوا بالنصوص 500 أو 600 سنة بتوثيق منضبط. فأنت عندك مجموعة من الشروط والضوابط لا أقول قل نظيرها وفق التعبير التراثي، بل عدم نظيره.
نعم.
فأنا أستغرب جدا هؤلاء، وأألف في كتاب الراحل جمال البنا جناية قبيلة حدثنا، ما الجناية في هذا؟
نعم.
يعني لم يجب لنا ونحن نقترب من الفهرس في النهاية والختام، ما طبيعة الجريمة التي ارتكبتها بيئات المحدثين؟ يعني عملت ايه؟ هل اشاعت يعني شكلا داميا من المعاملة؟ هل اثارت حروبا؟ هل اثارت نعرات طائفية؟ هل ما طبيعة الجناية التي قدموها؟ ده بالعكس قدموا اعلى درجات الموثوقية، وقد تأتي فرصة لنشرح تفصيلا ما ذكرته مورلين روبنسون والدمان، وقالت كلاما مهما جدا عن المحدثين وعن الإمام الطبري.
جميل جدا دكتور هيثم ما قاله دكتور حسام حول يعني الشخص المؤهل للنظر في نقد المتن وما شابه، كلام في غاية الأهمية، لكن أنا كنت وقفت مع حضرتك حول تفصيل معايير ضبط السند بالترتيب، وهل يمكن نقد متن الحديث لو صح السند أم لا؟
هذه مسألة في غاية العمق عند المحدثين.
نعم.
يعني وهذه تبين بالفعل نوع المناظرة الذي كان يعقد في ذاك الوقت. يعني حديث سنده صحيح لكن هناك شيء غامض عندهم مثلا.
نعم.
طبعا ليس معنى نقد المتن أن المتن ضعيف، وإنما المعنى أن هناك زيادة في هذا المتن، هذه الزيادة لم ترد في سند آخر بسند صحيح، فهنا هذه الزيادة فيها مشكلة، فهم يركزون في كل حرف ويركزون في كل كلمة، فنقد المتن هذا مشروع عظيم كما يقول علماء الحديث لا يستطيع إلا جهابذة، من حفظ مئات الآلاف من الأحاديث بأسانيدها، ومن كانت له معرفة بالموضوع والصحيح والضعيف والحسن والحسن لغيره، من عرف هذه الآليات وهذه المعارف يبدأ يعرف كل لفظ في الحديث، يقول هذا اللفظ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن ينظر في السند.
نعم.
يعني وصل لمرحلة أنه يعرف صحة الحديث فقط بالنظر في متنه
صلى الله عليه وسلم،
من قوة ضبطهم للفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يستطيع الإنسان كما قال أستاذي بجلسات المصاطب كما يقولون، لا، هي الأمر يحتاج إلى علم وإلى مدارسة. يعني البخاري حافظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف ضعيف.
نعم.
والإمام أحمد كما يروي
هذه يعدونها مسلبة يعني أو يعدونها عيب، يقولون كيف تقولون هذه خرافة، يعني يطعنون فيه رحمه الله. نعم.
ما هذا من سخافة ما عندهم.
نعم.
وهم لا يعرفون معنى، يعني البعض يظن 300,000 يبقى 300,000. لا، وقود الحديث النبوي حوالي 6,000 حديث مثلا.
نعم.
لكن عندنا مئات الآلاف من الطرق.
إذن هذه ممكن أن أقول هذه بلادة عند هؤلاء
بمعنى هذا الأمر.
نعم.
فعندنا مئات الآلاف من الطرق.
نعم.
هذا الحديث ورد مثلا بعشرين طريق، في حديث ورد بمئة طريق. فالبخاري يجمع كل هذه الطرق ويحفظها ثم يغربلها بالغربلة التي قلناها بضبط عجيب حتى يخرج لنا بصحيحه.
نعم.
العجيب. نعم. فعندهم مشروع حديثي غير مسبوق.
نعم. تمام جدا. طيب دكتور حسام، حرص المحدثين على توثيق الحديث النبوي، لو تعطينا لمحة سريعة عن حرصهم على التوثيق، على توثيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني بالتأكيد طبعا أمامنا تجربة البخاري.
نعم.
وهي حالة دالة. هل كان لابد أن يستغرق في جمع الصحيح 16 سنة؟
16 سنة.
يعني أنا أقول لكل الباحثين الذين يعدون أطروحات الدكتوراه والماجستير ويسلخون الأعمار في هذا الخصوص، لو طلب إليك أن تكب وأن تعكف على كتاب 16 سنة، يعني هل تتصور درجة الصعوبة؟
ولم يكن أيام البخاري في دكتوراه أو ماجستير، يعني مش هينال درجة مثلا علمية معينة وسط بين الناس.
مسألة صعبة.
سبحان الله. نعم.
وأكيد يعني هو نخل لنا أو غربل لنا في النهاية 7563 حديث بالمكرر في النهاية.
نعم.
لكنه استبعد ألوفا من الأحاديث وفقا لمقاييسه الضابطة. هذا جهد توثيقي لا نجد له نظيرا.
صحيح.
من حقك أن تنتقده. هو يعني هو النهاردة حتى هذا النقد موثق. لما تقول أنه انتقد في 110 حديث وانفرد منها ب 78 حديث، يعني المحدثون يعرفون من أين يبدأون وإلى أين ينتهون. هذا جهد. هذا جهد توثيقي. فأنا بقول حتى من ناحية المدى الزمني، في طالب يكب على بحث أو عالم يكب على مصنف أو مؤلف 16 سنة، وبالتالي أنا أرى أنه هذا جهد أو جزء من تاريخ وجهد التوثيق. انظر فقط إلى الإمام البخاري، انظر إلى تاريخه، انظر إلى طريقته، انظر إلى أقيسته التي ألزم نفسه بها، وهذا من باب ما يسميه أبو العلاء المعري لزوم ما لا يلزم. ما يكفي العدالة، يكفي الضبط. وحتى فكرة الضبط أنا أريد أن أصدر لمن يتدرعون أو يتمسحون بفكرة العقل، ونلقهم في الحلقات النقاشية والمؤتمرات والندوات. المحدثون بيئة صنعها العقل وليس النقل فقط، العقل والنقل معا. وأنت لا تتصور وأنت تراجع علم الحديث أن محدثا ألغى عقله أو أودعه في الثلاجة. على العكس، بيئة المحدثين تعلمنا منها احترام قيمة العلم. وعشان كده قالوا العبارة الشهيرة التي نسبت إلى ابن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
صحيح صحيح. كلام عظيم جدا في مسألة حرص المحدثين على نقل السنة النبوية وتوثيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور هيثم، كلمة أخيرة في هذا الشأن حول حرص المحدثين على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نختم بها.
في زمن الخليفة المأمون،
نعم،
ظهرت فتنة كبرى وهي فتنة خلق القرآن. فتنة عظيمة جلد فيها الأئمة وقتل فيها أئمة وحصلت فيها يعني أحداث عظيمة. هذه الفتنة المأمون كان ماذا يحتاج؟
نعم.
حديث واحد يؤكد مقولته، انتهى الموضوع، انتهت الفتنة. لكن هل استطاع أن يأتي بحديث واحد في هذه المسألة؟ يعني هؤلاء الذين يتهمون المحدثين وما إلى ذلك، لو خرج محدث واحد بحديث صنعوه مثلا،
نعم،
وقال يا الخليفة هذا الحديث هو يؤكد قولنا،
نعم،
أن القرآن غير مخلوق، أو أحد الوضعين أتى المأمون وقال سأصنع لك حديثا بسند مسبوك بأن القرآن مخلوق حتى يسنده مثلا، لهذا حصل ولذلك حصل، وظلت الفتنة حتى مات المأمون وحتى مات من بعده.
لدرجة أنني قرأت دكتور هيثم أن بعض العلماء قالوا للإمام أحمد قلها، يعني قل له الحديث ونخلص يعني عشان تنتهي.
كل يعني كله أن القرآن مخلوق
عشان
يعني ترتاح من الجلد.
نعم.
وليس أن يؤلف حديث.
وليس أن يؤلف. نعم نعم نعم.
نعم. ففكرة تأليف حديث هذا محال على العقل الإسلامي.
نعم.
يعني تخيل لو واحد بس من المحدثين خرج بحديث مسبوك تمام السبك أن القرآن غير مخلوق. المأمون رجل وقاف، سواء كنا ما كنا نقول وقاف، سيقف عند الحديث ويقول فعلا كنا غير مخلوق وانا اسف عما فعلت.
نعم.
لم يحصل. في المقابل لو اتى باحد الوضعين ومن يضع الحديث ضع لي سندا متقنا ان القران مخلوق مثلا، لم يحصل ولو تخيل ان يحصل اصلا. وزمن الخليفه المأمون كانت بدايه التدوين.
نعم.
يعني في الخليفه المأمون زمنه زمن احمد بن حنبل والائمه كانت اول التدوين، وليس الكتابه كما قلنا. تدوين ان يجمع كل الاحاديث في كتاب.
نعم.
واحد.
نعم.
فهذا الزمن كان لسه تدوين شغال، ومع ذلك لم يحصل، لم يتخيل أن يحصل. فهذا يبين أن الحديث النبوي وجهود هؤلاء ليست بالجهود التي تلقى هكذا على الشاشات بمنتهى التساؤل أو الهجوم أو ما إلى ذلك، لا، جهود عظيمة. نعم.
عظيم. الله يا دكتور هيثم، كل الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة. دكتور حسن عقل، شكرا جزيلا
لحضرتك.
دكتور هيثم طلع، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور هيثم، شكر الله لكم ومشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.